بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، وقوله هل في ذلك قسم لذي حجر، يقول تعالى ذكره: هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي حجر؟ وإنما يعني بذلك إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن ربه مما هو أغلظ منه من الأقسام. فأما معنى قوله لذي حجر فإنه لذي حجن وذي عقل، يقال للرجل إذا كان مالكا نفسه قاهرا لها ضابطا إنه لذو حجر. ومنه قولهم حجر الحاكم على فلان، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس في قوله لذي حجر قال لذي النهى والعقل، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في قوله لذي حجر يقول لأولي النهى، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي هل في ذلك قسم لذي حجر، قال ذوي الحجى والنهى والعقل، ساق بإسناده عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قسم لذي حجر قال لذي عقل لذي نهى، ساق بإسناده عن أبي نصر عن ابن عباس قسم لذي حجر قال لذي لب لذي حجى، وساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قوله هل في ذلك قسم لذي حجر قال لذي عقل، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لذي عقل لذي رأي، ساق بإسناده عن أبي يحيى عن مجاهد هل في ذلك قسم لذي حجر قال لذي لب أو نهى، ساق بإسناده عن هلال بن خباب عن مجاهد في قوله هل في ذلك قسم لذي حجر قال لذي عقل، ساق بإسناده عن أبي رجاء عن الحسن هل في ذلك قسم لذي حجر قال لذي حلم، ساق بإسناد عن معمر عن قتادة في قوله لذي حجر قال لذي حجن وقال الحسن لذي لب، ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة في قوله هل في ذلك قسم لذي حجر لذي حجن لذي عقل ولب، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله هل في ذلك قسم لذي حجر قال لذي عقل وقرأ لقوم يعقلون ولأولي الألباب وهم الذين عاتبهم الله وقال العقل واللب واحد إلا أنه يفترق في كلام العرب.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير الطبري رحمه الله تعالى لقول لذي حجر كما قال لذي حجى وذي عقل، ثم ذكر قال بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. طبعا هنا عندنا اختلاف في العبارات والمعنى ماذا؟ واحد، لأنه لذي لب لذي عقل لذي نهى لذي حجى كلها في النهاية ألفاظ متقاربة تدل على معنى واحد. يعني الأغرب ما في هذه الروايات ما رواه أبو رجاء عن الحسن قال لذي حلم لذي حلم، فما علاقة الحلم بالعقل؟ لأنه الآن لذي حجر معنى لذي عقل، فننظر نحن الآن مثل ما ذكر الواحدي لما تكلم ننظر ما علاقة الحلم بالعقل، هل الحلم أثر من آثار العقل ولا لا؟ يعني إذن الآن أنه من تمام العقل وجود إيش؟ الحلم، فإذا الآن في رابط بينهما، وهذه من طرائق السلف في إبراز بعض المعاني التي قد تخفى أو قد تكون مرادة في الخطاب لكن لا ينتبه لها، يعني لا ينتبه لها، فإذا مثل هذه يحسن أن ينتبه لها حينما يفسر السلف بألفاظ الناظر لها في الأول وهلا يقول ما علاقة العقل بالحلم فيظن أنها خطأ وليست كذلك، وإنما أراد أن ينبه عن أمر معين. أحيانا قد نستطيع أن نعرف سبب أو علة هذا القول، وأحيانا وفي أحيان أخرى لا نستطيع أن نعرف، لكن يكفينا نحن الآن أن نعرف العلاقة بين الحلم والعقل التي جعلت الحسن يقول بهذا القول. واضح الفكرة؟ ممكن ممكن على نفس الطريق. نعم. كيف الآية؟ لذي حلم يعني في الآية؟ لا، إذا قلنا جميل، إذا قلنا الآن إن المعنى الأصل هو لذي عقل، وإنما ذكر الحلم للتنبيه على أن من تمام العقل الحلم فقط، فما يكون لها علاقة مباشرة، ما يلزم يكون لها علاقة مباشرة في الآية. نعم تفضل. جواب القاسم ما ذكره الإمام، أنا أخشى أنه سيأتي ولا لا؟ الظاهر أنه سيأتي عند قولنا ربك لبالمرصاد. طيب نتركه إلى هذه الآية. نعم.
القول في تأويل قوله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. قال أبو جعفر رحمه الله قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى كيف فعل ربك بعاد. واختلف أهل التأويل في معنى قوله إرم، فقال بعضهم هي اسم بلدة، ثم اختلف الذين قالوا ذلك في البلدة التي عنيت بذلك، فقال بعضهم عنيت به الإسكندرية، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن أبي صخر عن القرظي أنه سمعه يقول إرم ذات العماد الإسكندرية. قال أبو جعفر وقال آخرون هي دمشق، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي ذئب عن المقبري بعاد إرم ذات العماد قال هي دمشق، وقال آخرون عني بقوله إرم أمة، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي يحيى عن مجاهد قوله إرم قال أمة، وقال آخرون معنى ذلك القديمة، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إرم قال القديمة، وقال آخرون تلك قبيلة من عاد، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد قال كنا نحدث أن إرم قبيلة من عاد بيت مملكة عاد، ساق بإسناد عن معمر عن قتادة في قوله بعاد إرم بعاد إرم قال قبيل من عاد كان يقال لهم إرم. وقال آخرون إن إرم هو جد عاد، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن سلمة عن ابن إسحاق ألم تر كيف فعل ربك بعاد يقول الله بعاد إرم أي إن عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح. وقال آخرون إرم الهالك، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم يعني بالإرم الهالك، ألا ترى أنك تقول أرم بنو فلان، ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله بعاد إرم الإرم الهالك، ألا ترى أنك تقول أرم بنو فلان أي هلكوا. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن إرم إما اسم بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك ردت على عاد على الإتباع لها ولم تجرى من أجل ذلك، وإما اسم قبيلة فلم تجرى أيضا كما لا تجرى أسماء القبائل كتميم وبكر وما أشبه ذلك إذا أرادوا به قبيلة، وأما اسم عاد فلم يجرى إذ كان اسما أعجميا. فأما ما ذكر عن مجاهد أنه قال عني بذلك القديمة فقول لا معنى له.
أعد يا شيخ. وأما اسم عاد عاد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد.
أي نعم.
أي نعم.
وأما اسم عاد كذا يا شيخ.
أي طيب.
وأما
فلم يجرى
فلم يجرى إذ كان اسما أعجميا.
طيب ماشي.
فأما ما ذكر عن مجاهد أنه قال عني بذلك القديمة فقول لا معنى له، لأن ذلك لو كان معناه لكان مخفوضا بالتنوين. وفي ترك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعت ولا صفة. وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها وترك إجرائها، كما يقال ألم تر ما فعل ربك بتميم بتميم نهشل فترك نهشل وهي قبيلة فترك إجراؤها لذلك، وهي في موضع خفض بالرد على تميم. ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم بلدة أو اسم جد لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد إليها، كما يقال هذا عمرو زبيد وحاتم طيء وأعشى همدان، ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى كما قال قتادة والله أعلم. فلذلك أجمعت القراءة فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء.
نعم. طيب عندنا الآن في هذا الخلاف كما تلاحظون مجموعة من الأقوال. كون هذه إرم اسم للمدينة، طبعا هو لم يذكر هنا عندنا إلا دمشق والإسكندرية، طبعا الإسكندرية عن محمد بن كعب القرظي ودمشق عن المقبري. وهذا القول طبعا كونها اسم مدينة أو ما ذكر من المدينة التي ورد فيها قصة في عهد معاوية أن أحدهم ظل بعيره ثم دخل هذه المدينة وأن كانت لبنة من ذهب ولبنة من طوب، فهذه لا تصح. وكما قال الطبري رحمه الله تعالى أنه لا يصلح أن تكون إرم اسم للمدينة. لكن يقع عندنا هنا الآن قضية مشكلة من جهة، وهي كون هؤلاء فسروها بأنها قبيلة بأنها اسم مدينة، فهل معنى ذلك أنهم لم يفهموا الخطاب العربي؟ الجواب لا، قد يكون لهم وجه، يعني قد يكون لهم وجه لم يعني ينتبه له الطبري رحمه الله تعالى. لكن حتى لو كان صح عربية وهذا هو الأصل، فإنه ليس المراد به أن إرم مدينة. القديمة أو تعبير مجاهد بقول إرم أمة، هذا تفسير معنى، هذا تفسير معنى. لما نقول أمة قبيلة في النهاية هي معنى واحد، ولهذا قوله أمة هنا لا يخالف قول قتادة أنه اسم للقبيلة، لأن في النهاية هي أمة. لكن قوله القديمة جعلها مصرفة من أرم الشيء إذا صار إيش قديما، وهذا أيضا ليس مرادا. وإن كان أيضا لو حمل على تفسير المعنى لجاز، من لا يكون تفسير لفظ، وإنما هو إشارة إلى أن هذه عاد إيش القديمة، وليس المراد تفسير إرم من جهة اللفظ. من قال جد عاد فهذا أيضا محتمل، أن يكون أحد أجداد عاد ثم سميت به إيش القبيلة، فلا يخالف قول قتادة الذي قبله أنه كنا نحدث أن عاد إرم قبيلة من عاد بيت مملكة عاد. أيضا ما ذكره في الأخير أن إرم الهالك هذا أيضا ذهبوا به على تصريف أرم بن فلان إذا هلكوا، وهذا أيضا يمكن أن نحمل على تفسير معنى وليس تفسير لفظ. فإذا الآن لا يبقى عندنا مثل ما ذكر الإمام الطبري إلا أن تكون اسم للقبيلة تمييزا لها، يعني كان يكون عندنا عاد أكثر من عاد، ف فتميز عاد هذه بأنها عاد إرم، وهي عاد القديمة كما قال مجاهد، وقد ورد قول سبحانه وتعالى وأنه أهلك عادا الأولى، فهذا فيه إشارة إلى أن هناك عاد الثانية، وعاد الثانية اختلفوا فيها، وبعضهم يجعل ثمود هي عاد الثانية وأنه من بقايا عاد الأولى، فيطلقون على ثمود مسمى عاد، يطلقون على ثمود مسمى عاد على أنها عاد الثانية. فإذا صح هذا الفهم، إذا صح هذا الفهم، فإنه يكون الصواب أن إرم هو اسم للقبيلة، وهذا الاسم جاءهم نسبة إلى جدهم الذي ذكر في التفسير. وأما القول بأنها مدينة اسمها إرم فهذا أضعف من هذا القول. وأما ما قيل أنها القديمة أو الهالكة أو أيضا كذلك القول الآخر الذي ذكره عن نعم القديمة أو الهالكة أو الأمة، فهذه كلها في النهاية تفسير معنى فتصح من هذه الجهة، فتلتئم الأقوال كلها في النهاية على هذا المعنى، إن تلتئم الأقوال على هذا المعنى ويكون ما ذهب إليه الإمام الطبري هو الصواب. أين قوم عاد هؤلاء الذين تكلم الله سبحانه وتعالى عنهم؟ أيضا وقع خلاف بمناسبة لما ذكر أنه دمشق أو الشام أو الإسكندرية، فهنا مهم جدا نعرف أنه وقع خلاف بين العلماء في موطن عاد ولم يقع اتفاق، خاصة لما قال واذكر أخا عاد بالأحقاف. ما هي الأحقاف؟ الأحقاف هي كثبان الرمل. كثبان الرمل أين توجد؟ فأين توجد كثبان الرمل؟ قيل إن عاد كانوا فيها. أقوى الأقوال أنهم كانوا في الشحر في جنوب الجزيرة العربية، يعني في ما دون النفود، يعني ما بين اليمن وحضرموت، المنطقة هذه قيل أنهم يوجدون هناك، وهذا هو أقوى الأقوال. لكن مقصود أن ننتبه أنه قد ورد أقوال أخرى للصحابة والتابعين واتباعهم في تحديد منطقة الأحقاف، يعني بعضهم قال الأردن، وأيضا عندنا الآن قول أنهم كانوا في الإسكندرية أو كانوا في الشام. وقد أشار ابن كثير في تاريخه إشارة مهمة جدا، وإشارة عن ابن إسحاق أيضا روية، أن قوم عاد كان موطنهم هناك لكن مملكتهم كانت إيش؟ ممتدة، يعني مملكة قوم عاد كانت ممتدة، وهذا لا يمتنع، لأننا نعلم أن الممالك القديمة فيها انحسار وفيها اتساع معروف، فلا يمنع أبدا أن يكون قوم عاد على ما أوتوا من القوة قد وصلوا إلى هذه المناطق، وتكون منطقتهم وعاصمتهم في حضرموت، هذا لا يمنع إطلاقا. وهذا كما قلنا قد ورد في التواريخ القديمة مثل الإسكندر المقدوني وغيره ممن ملك رقعة كبيرة من الأرض، أو كذلك سليمان عليه الصلاة والسلام أو ذو القرنين لما طبق مشرق الأرض ومغربها، فهذا لا يمتنع. أو كذلك التبابعة قد ذكر أيضا أن ملكهم كان متسعا، فيحتمل وليس عندنا يقين لكنه يحتمل أن يكون قوم عاد في جميع هذه، فمن ذكر هذه المناطق من ذكر المناطق فكأنه أشار إلى المناطق التي كانت تحت ولاية هؤلاء القوم. نعم اسم القبيلة إيه نعم، وما ذكر في الغالب يرجع إلى هذا المعنى. إيه نعم تفضل يا شيخ. سم
سبب اختياره،
طبعا هو سبب اختياره كما قال إذا جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها وترك إجرائها، كما يقال ألم ترى ما فعل ربك بتميم نهشل، بتميم نهشل هي بتميم، أنا هذه من الأشياء هذه العلم إن شاء الله راجعها، لأن العبارة الآن عندنا القراءة على الإجراء ولا لا؟ أي نعم الشيخ بدر. الإشكال الآن هو يقول لم تجرى إذ، وأما اسم عاد فلم يجرى إذ كان اسما أعجميا، مع أنه وقع إجراءه ولا لا؟
أي لكن عاد يجوز فيها الأمران،
أي لكن في هذا الموطن وقع الإجراء. كيف؟ ما عندنا قراءة، هو يقول لم يختلف القراء، والمشكلة أن يقول القراء لم يختلفوا.
ما تكون عند حفص ممكن شيء؟
سم
ممكن إجراء في حفص فقط؟
شيخ إذا تشوفنا أحد مشايخ القراءة شوف إذا فيها، بس ما ذكر فيها أقوال.
نص إيرام هو شيخ تكلم ترك إجراء ترك الإضافة هنا في الأخير.
لا هو الآن ترك إجراء عاد أولا اللي هو التنوين اللي هو الصرف المصطلح كوف وسبق ذكره. فهم كيف تقول عبد الله؟ لا عاد ليس أعجميا طبعا، ليس أعجميا كيف؟ بلى بلى لا ليس أعجميا. هو طبعا إذا قيل أعجمي يعني يمكن يحمل كلامه على أنه أعجمي عن لغة التنزيل. لا عربي، هم قوم عرب. هي عاد عندنا لا منونة، لم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وتموت سلالة بعدهم. ما يلزم يعني منع، ما هو الآن هند ما ينون وهو عربي. يعني عدم التنوين ليس لأنه ما يعني أسباب عدم الصرف متعددة. طيب عندنا الآن أيضا في قول بعاد كأن المعنى على تفسير الطبري ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، أعني عاد إرم ذات العماد، يعني أعني عاد إرم ذات العماد، فكانه بهذا المعنى. لكن الغريب أنه هنا ما ذكروا حتى فيها قراءة سمشي. لا ما هي موجودة آثارهم، من يقول هذا؟ ويني ويني ما أدري ما شفت أنا، ولا سمعت أنه يقال أنهم وجدوا لكن فيه كلام عليه. ولا يحتاج يتثبت منها لأن بعضهم كذب هذا الخبر، لأن يحتاج تثبت منها بعد. هذا كذب الخبر اللي يعرف أنه كذب اللي يذكرونهم على ما أخذوه من العرب، لكن ما هناك تحقيق، يعني تحقيق مبني على الآثار مثل ما ذكر الأخ، ليس هناك الآن تحقيق مبني على الآثار. طبعا يقال في تصوير في الربع الخالي، يقال في تصوير لمدينة، لكن ما يلزم أن تكون هي مدينة عاد، يعني لا يلزم، إيه ما يلزم، مدينة صالح موجودة شاهدة، لكن احنا لا ننفي ولا نثبت، يعني قد تكون وقد لا تكون، يعني كونها موجودة فقط في هذه المنطقة نقول هذه إرم ذات العماد لا يلزم، هذا قصدي. فلهذا نقول أولا بعض الذي ذكر في الإنترنت من أنه وجدوا قبور ضخمة وكذا، هذا الخبر قد كذب. ها والهياكل أنا أذكر فيه كلام عليها، لكن لو وجد فما في إشكال، يعني يثبت يعني حقيقة، لكنه هل هم بالفعل حتى لو كان هل هم نفسهم عاد أو قوم عاد أو لا، يعني مسألة في مثل هذه ليس لها أثر كبير. لا عاد المنسوبة إلى إرم. ها شيخ عبد الله،
القراء متفقون على التنوين،
هو ذكر هذا الشيء الطبري
على عدم التنوين.
القراء متفقون
طبري،
ايش عبارته؟
جاءت القراءة بترك إضافة عادية وترك إجرائها.
ما في مشكلة، لأن هذه تترك للدرس القادم أحسن.
لا على الإضافة بعاد إرم،
على إيش؟
على الإضافة،
لو ترك التنوين يقول التنوين في إرم.
لا هو الآن على عاد.
أعد لي الصيغة يا شيخ حسين، نقرأها مرة أخرى.
وأشبه الأقوال فيه بالصاب، عندي أنها اسم قبيلة من عاد. هذا الشيخ يتكلم عن هنا إرم ولا إيش؟
اي ماشي يكمل
عن إرم. ها
ايوه،
اسم قبيلة من عاد، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها.
يعني الآن صارت ما غير مضافة، إذن منونة، ما قال عاد إرم،
عدم إجرائها إرم، الكلام الآن في إرم ليس
في إرم. نعم
في إرم.
إيه. إيه نعم
في إرم وليس في
ماشي.
وقوله ذات العماد، اختلف أهل التأويل في معنى قوله ذات العماد في هذا الموضع، فقال بعضهم معناه ذات الطول وذهبوا في ذلك إلى قول العرب للرجل الطويل رجل معمد، وقالوا كانوا طوال الأجسام. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي ذات العماد، يعني طولهم مثل العماد. ساق بإسناده عن أبي يحيى عن مجاهد قوله ذات العماد، قال كان لهم جسم في السماء. وقال بعضهم بل قيل لهم ذات العماد لأنهم كانوا أهل عمد ينتجعون الغيوث وينتقلون في الكلأ حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم. ساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله العماد، قال أهل عمود كذا يا شيخ،
أهل عمود،
أهل عمود لا يقيمون. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة ذات العماد، قال ذكر لنا أنهم كانوا أهل عمود لا يقيمون سيارة. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة ذات العماد، قال كانوا أهل عمود. وقال آخرون بل قيل ذلك لهم لبناء بناه بعضهم فشيد عمده ورفع بناءه. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله إرم ذات العماد، قال عاد قوم هود بنوها وعملوها حين كانوا في الأحقاف، قال لم يخلق مثلها مثل تلك الأعماد في البلاد، قال قال وذلك في الأحقاف في حضرموت ثم كانت عاد، قال وثم أحقاف الرمل كما قال الله جل ثناؤه الأحقاف، كما قال جل ثناؤه الأحقاف من الرمل رمال أمثال الجبال تكون مضلة مجوفة. وقال آخرون قيل ذلك لهم لشدة أبدانهم وقوة شدة أبدانهم وقوتهم. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناد عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله ذات العماد يعني الشدة والقوة. وأشبه الأقوال في ذلك بما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال عني بذلك أنهم كانوا أهل عمود سيارة، لأن المعروف من كلام العرب من العماد ما لأن المعروف في كلام العرب من العماد ما عمد به الخيام من الخشب أو السوار التي يحمل عليها البناء، ولا يعلم بناء كان لهم بالعماد بخبر صحيح. بل وجه بعض أهل التأويل قوله ذات العماد إلى أنه عني به طول أجسامهم، وبعضهم إلى أنه عني به عماد خيامهم. فأما عماد البنيان فلا نعلم كبير أحد من أهل التأويل وجهه إليه، وتأويل القرآن إنما يوجه إلى الأعرف الأغلب الأشهر من معانيه، ما وجد إلى ذلك سبيل دون الأنكر.
نعم، في قول ذات العماد الآن الطبري رحمه الله تعالى ما ذكر الأقوال الثلاثة رجح أن المرادهم كانوا أهل عمود سيارة، ولو ثبت هذا معنى ذلك أن ما يذكر أنهم كان لهم بنيان سيكون إيش قولا ليس صوابا. لكن لو تأملنا الآن الأقوال الثلاثة، أولا من قال إن ذات العماد يعني الشدة والقوة، هذا تفسير معنى أيضا، وقد أثبت الله لهم سبحانه وتعالى القوة، وكذلك كونهم طوال الأجسام أيضا ثابت لهم. فيبقى الآن إذا قلنا إن العماد ما ذهب إليه الطبري إنهم أهل عمود سيارة، كونهم أهل عمود سيارة هل يمنع أن تكون أجسامهم طوال؟ لا يمنع ولا لا؟ لأن عمودهم سيكون متناسبا مع أجسامهم، يعني عمودهم سيكون متناسبا مع أجسامهم. فمعنى ذلك أن هذه الأقوال الثلاثة يمكن أن يلتئم بعضها على بعض. لكن يبقى الآن أن الدلالة الأولية لقول ذات العماد إذا كان المراد به إرم ذات الأبنية فستكون هذه الأبنية متوافقة مع طولهم، فيكون فيها إشارة إلى طولهم من هذه الجهة، وهم أيضا أصحاب قوة، فهم أصحاب عماد يترحلون ينزلون من مكان إلى مكان. فلا نستطيع الآن أن نجزم يقينا بهذا ولا بذاك. ولهذا هو اعترض على من قال إن المراد عماد البنيان أو على هذا الاحتمال في كون لا يعلم كبير أحد من أهل التأويل وجهه إليه، ثم قال وتأويل القرآن إنما يوجه الأعرف الأغلب الأشهر من معانيه ما وجد إلى ذلك سبيل للأنكر، وهذه قاعدة. طيب الآن الطبري رحمه الله تعالى يوجد هذا الاحتمال ولكنه يرده، يعني يوجد هذا الاحتمال ولكنه يرده أن يكون المراد بالعماد هنا البنيان الثابت، لأنه الآن يتكلم عن بنيان ثابت، إنما عني به عماد خيامهم، فأما عماد البنيان اللي هو بنيان ثابت فهو مردود عنده. طيب لماذا مردود عنده؟ السؤال الذي يرد الآن، هذه الطبقات الثلاث، طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، معنى عماد البنيان هل هو معنى ظاهر أو معنى خفي؟ معنى ظاهر، لا لا لا، أن يكون البنيان اللي هو البناء الثابت، هل هو معنى ظاهر عند هؤلاء أو معنى خفي؟ هو معنى ظاهر، فكونهم تركوا هذا المعنى الظاهر ولم يشيروا إليه وأشاروا إلى معنى آخر يخالفه، فهذا كان اتفاق منهم على أن هذا المعنى الثاني ليس مرادا، ولهذا هو وجهه إلى هذا المعنى. لأن نلاحظ هذه القضية وهي مهمة، يعني تخفى على من يتعرض للتفسير أحيانا، فإنه لماذا الطبري لم يقل بهذا القول الثاني؟ فلو تأملنا الآن البنيان الثابت، هل كان هذا الأمر خفيا على الصحابة والتابعين واتباع التابعين أن يقولوا به؟ الجواب لا، ولما تركوه وذهبوا إلى معنى آخر وهو العماد أنه عمود الخيمة، وهذا فيه إشارة إلى أنهم قوم رحل، يعني ليسوا ثابتين في مكان، وقد يجعلنا هذا نصحح بعض الروايات التي سبقت قبل قليل في دمشق أو في الإسكندرية، أنه يدل على أنهم كانوا أهل ترحل، يكون أصل مكانهم في الأحقاف ولا يمنع أنهم يكون أهل تنقلوا في هذه المواطن. فإذا مثل هذا يجعلنا أو يجعل الطبري ينبه على أن هذا المعنى غير مراد، هذا المعنى غير مراد، ولو كان مرادا لأشار إليه أحد المفسرين. فهل الفكرة هذه واضحة؟ لأن هذه قضية تخفى على بعضهم. إذا كان المعنى ظاهرا، سبق أن نبنى عليه، إذا كان معنى ظاهرا وتركوه إلى معنى آخر، فهذا فيه إشارة منهم إلى أن هذا المعنى الظاهر ليس مرادا، فتتركه الطبقات الثلاث إذن هو غير مراد. ما يأتي واحد يقول لا البنيان هو كذا وكذا وكذا إلا إذا وجد طبعا في عدد الطبقات. لماذا؟ قال لأن والله نحن اكتشفنا، وآخر يقول أو آخر يفسر بناء على هذا الوجه المحتمل. نقول العارفون بمعاني القرآن، العالمون بنزوله من الصحابة والتابعين واتباعهم، أعرضوا عن هذا المعنى وهو قريب إلى أذهانهم وتركوه إلى معنى آخر، فتركهم هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر فيه إشارة إلى أنه غير مراد، فيكون أشبه بالإجماع عندهم أن هذا المعنى وهو البنيان ليس مرادا. واضح الفكرة هذه؟ نعم. كيف؟ اتباع التابعين طبعا طول الأجسام قوة الأبدان، كيف؟ الخيام. اي نعم. ما المزية في 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 كونهم رحل الآن؟ المزية التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي مثل قوم عاد بالقوة والطول، يعني كيف؟ إيه ماشي، ما في إشكال كونهم يكون رحل لا يمنع أنهم أصحاب قوة وبسطة في الجسم، يعني الآن ليس هذا محط المزية، هو هذا وصف لهم، يعني ما هي مزية؟ المزية ستأتي في قول التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي مثل عاد بطول الأجسام والقوة، اللي هو ما قلنا الآن هي متلازمة الثلاثة، يعني طول العماد الخيام يتناسب مع طول الأجسام ويتناسب مع قوة عاد، فما في أشكال، ما في بينها تعارض أو ما هي ظاهرة. طيب جميل، ما يلزم أن العماد مزية وصف لهم، ما يلزم أنه مزية. يعني هل المقام مقام ذكر مزية الآن؟ ستأتي معك أن تنتظر في قول التي لم يخلق مثلها في البلاد، هي الإشارة إلى المزية التي فيهم، المزية التي فيهم في قول التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني في القوة والطول. نعم صحيح، لا موجودة في النص في الآيات، لكن خلونا نكمل التي لم يخلق مثلها لارتباطها بالسؤال ذكره الأخ عبد الله ولا يتبين، أكمل أشياء.
وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد، يقول جل ثناؤه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم التي لم يخلق مثلها، يعني مثل عاد، والهاء عائدة على عاد، وجائز أن تكون عائدة على إرم لما قد بينا قبل أنها قبيلة. وإنما عني بقوله لم يخلق مثلها، لم يخلق مثلها في العظام والبطش والأيدي. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله: التي لم يخلق مثلها في البلاد، ذكر لنا أنهم كانوا 12 ذراعا طولا في السماء. وقال آخرون: بل معنى ذلك ذات العماد التي لم يخلق مثل الأعمدة في البلاد. وقالوا: التي لم يخلق مثلها من صفة ذات العماد، والهاء التي في مثلها إنما هي من ذكر ذات العماد. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد فذكر نحوه. وهذا قول لا وجه له، لأن العماد واحد مذكر والتي للأنثى، ولا يوصف المذكر بالتي، ولو كان ذلك من صفة العماد لقيل الذي لم يخلق مثله في البلاد. وإن جعلت التي لإرم وجعلت الهاء عائدة في قوله مثلها عليها، وقيل هي دمشق أو الإسكندرية، فإن بلاد عاد هي التي وصفها الله في كتابه فقال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف هي جمع حقف، وهو من عطف من الرمل وانحنى، وليست الإسكندرية ولا دمشق من بلاد الرمال، بل ذلك الشحر من بلاد حضر موت وما والاها.
نعم، طبعا قوله في الأحقاف، هو ذكر خلاف في الأحقاف في سورة الأحقاف، وجوز جميع الوجوه التي ذكرت، وهنا اعتمد أن الأحقاف هي ما كانت في بلاد الشحر من بلاد حضرموت، لأن الإسكندرية ودمشق ليست بلاد إيش؟ رمل. لكن كما قلت لكم قبل قليل يمكن توجه بالطريقة التي ذكرناها. الآن ذكر المزية في قوله التي لم يخلق مثلها، أي مثل من؟ قوم عاد، أي مثل عاد لم يخلق مثلها في البلاد، من جهة الطول ومن جهة إيش؟ القوة، لأن الله سبحانه وتعالى زادهم بسطة في الجسم وأعطاهم أيضا قوة. وهذا المعنى هو الأقرب من المعنى الآخر ذكره عن ابن زيد، وقد اعترض عليه أيضا من جهة إيش؟ العربية. العماد قال مذكر، والوصف جاء بماذا؟ بالتأنيث، فكأنه عاد إلى مؤنث، إما إلى القبيلة وإما إلى عاد، يعني إلى سمعاد أو إلى إرم. نعم.
وقوله: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يقول: وثمود الذي خرقوا الصخر ودخلوه فاتخذوه بيوتا، كما قال جل ثناؤه: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. والعرب تقول: جاب فلان الفلاتة يجوبها جوبا إذا دخلها وقطعها. ومنه قول نابغة بني جعدة: أتاك أبو ليلى يجوب به الدجى، دجى الليل جواب الفلات عثمثم. يعني بقوله يجوب يدخل ويقطع. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في قوله: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يقول: فخرقوها. ساق بإسناد يعني ابن عباس من طريق عطية العوفي: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني ثمود قوم صالح كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. ساق بإسناده عن أبي يحيى عن مجاهد في قوله الذين جابوا الصخر بالواد قال: جابوا الجبال فجعلوها بيوتا. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد جابوها ونحتوها بيوتا. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة: جابوا الصخرة نقبوا الصخرة. ساق بإسناده عن عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك يقول في قوله جابوا الصخرة بالواد يقول قدوا الحجارة. وساق بإسناد عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله الذين جابوا الصخرة بالواد ضربوا البيوت والمساكن في الصخر في الجبال حتى جعلوا فيها مساكن. جابوا جوبوها، تجوبوا البيوت في الجبال. وقال قائل: ألا كل شيء ما خلى الله بائد كما باد حي ألا كل شيء ما خلى الله بائد كما باد حي من شنيف وماردي. هم ضربوا في كل صلاء صعدة بأيد شداد أيدات السواعد.
نعم، قوله ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، طبعا المادة عندنا هنا كما ذكر الطبري الآن من جاب يجوب، وكذلك المادة الأخرى القريبة منها لمادة الجيم والياء والباء تدل على نفس المعنى اللي هو الشق، ومنه سمي الجيب في الثياب، والمراد يعني أي شيء يقطع من الثياب فإنه يعتبر جيبا، وجيب الثياب المراد به ما يدخل فيه يعني ما يدخل فيه الرأس يسمى جيبا. وأما الجيوب المتخذة الآن فهي يعني متأخرة، ولكن أيضا يصح عليها معنى إيش؟ الجيب. وهذا مما يقع من اللبس عند العامة، لأن المشهور الآن من الجيوب لو قلت لعامي أدخل رأسك في جيب الثوب قد يضحك منك يقول كيف، ولا يعرف أن المراد بالجيب وما يدخل أو ما يدخل الرأس من الثوب، يعني هذا هو أصل الجيب. فهذه من المعاني التي قد تقع، لكنها المقصود فقط أن ننتبه أن المادة من الجيم والواو والباء أو الجيم والياء والباء متقاربة في المعنى، متقاربة في المعنى. وقول جابوا الصخرة بالواد طبعا أيضا من اللطائف التي قد تقع، وهذا أحيانا نجدها في، لأنه كان عندنا تفسير جزء عامة في الكلية، فإذا سألنا عن معنى جابوا فيقول إيش؟ أحضروا. فهذه أيضا من تأثيرات العامية على الطلاب، إذا كان ما هم ذاكر جيد ما ينتبه لهذه فيكتبها بهذا المعنى. إن قول جابوا الصخرة بالواد كما هو مشهور في مدائن صالح، وهي بيوت منحوتة في الصخر، بيوت منحوتة في الصخر، والجو هنا بمعنى القطع والشق كما ذكر. نعم أي نعم، نفسه. نعم.
وقوله: وفرعون ذي الأوتاد، يقول جل ثناؤه: ألم تر كيف فعل ربك أيضا بفرعون صاحب الأوتاد. واختلف أهل التأويل في معنى قوله ذي الأوتاد ولما قيل له كذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك ذي الجنود الذين يقوون له أمره. وقالوا: الأوتاد في هذا الموضع الجنود. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي: وفرعون ذي الأوتاد، قال: الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره، ويقال كان فرعون يوتد في أيديهم وأرجلهم أوتادا من حديد يعلقهم بها. وقال آخرون: بل قيل له ذلك لأنه كان يوتد الناس بالأوتاد. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ذي الأوتاد، قال: كان يوتد الناس بالأوتاد. وقال آخرون: كانت مظالة وملاعب يلعب له تحتها. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة: وفرعون ذي الأوتاد ذكر لنا أنها كانت مظال وملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال. ساق بإسناد عن معمر عن قتادة: ذي الأوتاد، قال ذي البناء، كانت مظال يلعب له تحتها وأوتاد تضرب له. ساق بإسناده عن ثابت البناني عن أبي رافع قال: أوتد فرعون لامرأته 4 أوتاد ثم جعل على ظهرها رحا عظيمة حتى ماتت. وقال آخرون: بل قيل ذلك له لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده عن محمود عن سعيد بن جبير: وفرعون ذي الأوتاد، قال: كان يجعل رجلا هاهنا ورجلا هاهنا، كان يجعل رجلا هاهنا ورجلا هاهنا ويدا هاهنا ويدا هاهنا بالأوتاد. ساق بإسناد يعني ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ذي الأوتاد، قال: كان يوتد الناس بالأوتاد. وقال آخرون: إنما قيل ذلك له لأنه كان له بنيان يعذب الناس عليه. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن إسماعيل عن رجل عن سعيد بن جبير: وفرعون ذي الأوتاد، قال: كان له منارات يعذبهم عليها. وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عني بذلك الأوتاد التي توتد من خشب كانت أو حديد، لأن ذلك هو المعروف من معاني الأوتاد، ووصف بذلك لأنه إما أن يكون كان يعذب الناس بها كما قال أبو رافع وسعيد بن جبير، وإما أن يكون كان يلعب له بها.
نعم، طبعا هنا ملحوظة قبل ما ندخل في الأوتاد، لما ذكر عاد ذكر قوله إيش؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فأشار إلى ذات العماد، إذا قيل إن المراد بالعماد الخيام. وفي ثمود قال: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، فأشار إلى بناء عاد وإلى بناء ثمود، فليس هناك أيضا مانع أن يكون هذا أيضا إشارة إلى بناء فرعون، يعني صاحب الأوتاد، يعني كأنه صاحب البنيان كثير الأوتاد، فهذا أيضا محتمل. لكن الآن الأقوال التي عندنا: أول قول من الأقوال على المراد بالأوتاد الجنود يوتدون ملكه، وكأن الواحد منهم مثل الوتد الذي يغرس في الأرض فيكون موتدا يعني للأرض، فهم شبهوا بذلك لأنهم يوتدون ملك فرعون، وهذا محتمل. والآخر أنه قال: كان يوتد الناس بالأوتاد، ولم يذكر اللي هو المجاهد يعني لماذا يوتدهم، ولكن في الرواية الأخرى أشار إلى أنه كان يعذبهم كما ورد في الرواية الأخرى، جعلها في باب من يعذب، يعني الطبري كرر هذا المعنى عن مجاهد مرتين، مرة جعله قوله مستقلا، ومرة أدخله في من يرى أنه كان يعذب الناس بالأوتاد، وهذا يعني الذي يظهر من كلام مجاهد لأنه كرره مرتين. كونه مظال وملاعب يلعب تحتها، فهذا راجع إلى معنى البنيان، يعني فرعون ذي الأوتاد أي ذو البنيان الذي هو من أوتاد يلعبون به. وكان طبعا الملاعب والمسارح العامة عند الأقوام السابقين معروفة ومشهورة. أيضا ذكر بعد ذلك أنه له بنيان يعذب الناس عليه، يعني لان بنيان يلعب فيه الناس أو بنيان يعذب فيه الناس، وليس هناك مانع أن يكون صاحب أوتاد متعددة، يعني صاحب بنيان له أوتاد متعددة، فيكون هناك بنيان فيه أوتاد للتعذيب وبنيان فيه أوتاد للعب، ولا يمنع أن يكون عنده بنيان أيضا أوتاد لنفسه يعني في بيته يعني فيما ينام عليه، فيكون إذن كأنه وصفه بالأوتاد إشارة إلى أنه إلى أن هذا البناء الذي كان عند فرعون أو اشتهر قوم فرعون بالأبنية ذات الأوتاد، يعني كثيرة الأوتاد. ذهب طبعا هو إلى أن الراجح أن الأوتاد التي توتد من خشب كانت أو حديد، وقال أن ذلك هو المعروف من معاني الأوتاد. ثم ذهب إلى أنه إما أنه كان يعذب بها وإما أنه كان يلعب له بها. وما ذكره الطبري رحمه الله تعالى لا يمنع أن يكون هذا كله ضمن البنيان، يعني مثل ما أشبه بالاسطوانات، يعني لا مثلا عندنا الآن الاسطوانات التي تكون في المساجد هي بالحقيقة تشبه بالأوتاد لأنها تثبت ماذا؟ البنيان. فلا مانع أن يكون بناء البناء الذي اشتهر عند فرعون في وقته مثل هذا، تكون بناياتهم كانت تحمل اسطوانات كثيرة تحمل البيت، فتكون هي المرادة والله أعلم. ولا قيل أنها هي المرادة فإنها تنتظم هذه الأقوال المذكورة إلا القول الأول اللي هو أن المراد بهم إيش؟ الجنود، فهذا قول مستقل. أما كونها ملاعب أو كونها للتعذيب فهذه لا يخرجها عن كونها أبنية ذات أوتاد، لا يخرج عن كونها أبنية ذات أوتاد. هذا ما يتعلق بهذه الآية. طبعا سيأتينا مسألة ونختم بها في ما ذكره بعض المعاصرين من المراد من أن المراد بالأوتاد الأهرامات، فهل يصح هذا القول أن يقال مع هذه الأقوال التي بين يدينا مما ذكره المفسرون المتقدمون أو لا؟ طبعا لكن يكون مقابر لكنها هي بشكل إيش؟ بشكل وتد، فهل يصح أن تدخل مع هذه الأقوال؟ لماذا لا يصح؟ ليش الأهرامات منسوبة إلى يعني إلى هؤلاء؟ أيوة الصحابة رضي الله عنهم دخلوا مصر ورأوها والتابعون يعرفونها ولم يذكروا هذا، نفس الفكرة سبق ذكرناها، يعني كونها معروفة عندهم ولم يذكروا هذه لعل ليست هي مرادة. نعم كما هي، يعني في بعض الأهرامات كانت مطمورة صغيرة مطمورة في الرمال، لكن الأهرامات الكبار معروفة عندهم، ولو تقرأ في تاريخ مصر ستجد أنها معروفة عندهم، لكن ما كانت هي في منطقة السكن، هي كانت برة وبعيدة لكنها معروفة. فكونها معروفة عندهم أعرضوا عن أن تكون هي المرادة، هذا في إشارة إلى أنها ليست مرادة، وأيضا لا تتناسب مع ما ذكره الله سبحانه وتعالى مع السياقات ذكرناها، وفي قوله اللي في إرم ذات العماد وفي الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد. نعم بالنسبة للفراعنة يعني لا نستطيع أن يعني ننفي ولا نستطيع أن نجزم، يعني النفي والجزم صعب. طبعا هو الآن الموجود، طبعا هذا تاريخ مصر، ومشكلة تاريخ مصر الحقيقة يعني لعب به المستشرقون وأضاعوا كثيرا من معانيه، وهذا مع الأسف. طبعا المصريون لا يحبون، طبعا ليس المصريون عموم المصريين لا، لكن يعني أصحاب يعني علماء الآثار من المصريين أو كذلك الذين لهم أو السياسة عموما لا تحب أن ينقض هذا الأمر، ولهذا يتعزون بالفرعنة ولا يتعزون بالإسلام ويسمون أنفسهم أبناء فراعنة وغيره. ولا شك أن هذا من تأثيرات الغربيين والمستشرقين عليهم الذين جاءوا وفتحوا لهم، يعني العالم المصري تغلق دونه الأبواب في الآثار، وإذا جاء بريطاني أو غيره فتحت له الأبواب، ثم يبحثون في هذه الآثار سواء طبعا في مصر أو في غيرها، يبحثون في هذه الآثار ثم يبنون معلوماتهم ويكون الناس تبع لهم فيما يقولون، يعني أن يكون الناس تبع لهم فيما يقولون. وأذكر أحد علماء المصريات نسيت اسمه الآن كتب في اللغة الهيروغليفية على أنها لغة عربية وأنها تنتمي إلى جزيرة العرب ولا علاقة، وليس هناك لغة مستقلة للفراعنة ولا غيره، ووضع مجلدات فيها معجم ولكنه لم يستطع طباعته لأنه يخالف السائد ويعني أيضا يلغي كثير مما هو مشتهر. كذلك أحد الباحثين المصريين ادعى وأخرج كتب له موقع في الإنترنت لا أذكر اسمه أيضا أن الأهرامات من صنع قوم عاد، وذكر طبعا أمثلة على ذلك في كونها من قوم عاد، والله أعلم بالحال. إذا ولا يمنع كما قلنا سابقا لا يمنع أن يكون قضية الانتقال والترحل، لكن لا نستطيع أن نجزم يقينا بهذا أو بذاك، يعني من الذي بناها بناء تاما ومن هو هذا لا يصل أن يلزم يقينا إلا إذا وجد ما يثبت ذلك فانتهى الأمر. لكن دراسة التاريخ العربي الآن والآثار القديمة موجودة فيه مع الأسف لا تزال الدراسات استشراقية توراتية ليست عربية أو على الأقل ليست قومية صادرة من نفس المنطقة لكي نعلم ماذا كان في هذه الأرض وماذا من الذين عاشوا فيها وماذا كانوا يقولون. لا يزال الكثير منها فيه خبايا ويعترض على كثير من البحوث التي تعارض هذه الأمور التي استقرت. أسأل الله سبحانه وتعالى وفقه ويكون